كما قال إن الدين عند الله الإسلام، فالدين هو الإسلام، والإسلام هو الدين، وهو الإيمان أيضا. نعم كما أجاب أيضا. نعم.
باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له
أن
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان رضي الله عنه أن هرقل قال له سألتك هل يريدون هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد.
وهذا قطعة من الحديث الطويل سبق في قصة أبي سفيان مع هرقل قبل إسلامه. هرقل الحادثة حصلت لابن عباس لسفيان لأبي سفيان حصلت له قبل أن يسلم ثم رواها بعد الإسلام، وهذا لا بأس، يعني الكافر إذا روى شيئا في حال كفره بعد إسلامه يصح، أما في حال كفره فلا يقبل منه. وهذا القطعة أتى بها المؤلف رحمه الله ليستدل بها على أن الدين هو الإيمان والإيمان هو الدين وأنه يشمل جميع الأعمال، ولهذا قال وسألته هل يعني أتباع النبي هل يزيدون أو ينقصون فقلت بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألته هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه فقال لا فقلت لا فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خرطت بشاشته القلوب. والشاهد من الترجمة أنه سمى الدين إيمان، هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه ثم قال وكذلك الإيمان إذا خرطت بشاشته القلوب، فسمى الدين هو الإيمان والإيمان هو الدين. والحجة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قره على ذلك، ليست الحجة في قوله هرقل لكن حجة في كون النبي صلى الله عليه وسلم قره على ذلك. فالشاهد قوله اللي يرتد واحد منهم سخطة لدينه ثم قال وكذلك الإيمان إذا حرف بشاشته القلوب، فسمى الدين إيمان والإيمان دين. هل يزيد ولا ينقصون وكذلك الإيمان حتى يتم. نعم.
باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
وهذا الحديث تدل به المؤلف رحمه الله على فضل من استبرأ لدينه، وأن من استبرأ لدينه فقد كمل دينه، استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه باب قول من استبرأ لدينه فيه بيان أن من استبرأ لدينه فقد كمل دينه، ومن كمل دينه فقد كمل إيمانه، لأن الدين هو الإيمان، الدين عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، والإيمان عند الإطلاق هو الدين. وهذا هو وجه مجيء المؤلف في هذه الترجمة، باب قول من استبرأ لدينه يعني من استبرأ لدينه فقد كمل دينه، والدين هو الإيمان. في هذا الحديث فضل الورع، وأنه ينبغي للمسلم أن يسلك سبيل الورع، وأن الحلال بين والحرام بين، يقول النبي الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات وفي رواية مسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين ومسلم. فالحلال البين هذا يباشر الإنسان ويفعل، والحرام البين يبتعد عنه المسلم ويسكت. يبقى الأمر الثالث المشتبه لا يعلمهن كثير من الناس، فيه دليل على أن بعض الناس يعلمونه مشتبه على بعض الناس، لكن بعض العلماء بعض الراسخين في العلم يعلمونه ليس مشتبها عليه. فالذي يشتبه عليه هو هذا هو الذي ينبغي له أن يتوقف. أما العالم الذي اتضح له فهذا لا يسمى مشتبها، فجاز الحق بإحدى قسمين: إما حلال وإما حرام. وقد يكون أيضا عند العالم أو عند المجتهد تتكافأ الأدلة ولا يتبين له هذا من هذا، فيكون مشتبه عنده، يكون مشتبه عند بعض العلماء وليس مشتبه عند بعض الآخر. وسبيل الورع في هذا أن الإنسان يتوقع الشيء المشتبه، لا يدري هل هو حلال أو حرام حتى لا يقع في الحرام، يتوقف حتى يبحث كطالب علم أو في كتب أهل العلم ومع أهل العلم حتى يتبين له أحد الأمرين. ولهذا يقول النبي في الحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. من اتقى الشبهات أو المشبهات هذا استبرأ لدينه وعرضه، يعني كمل دينه، احتار لدينه وعرضه. وفي دليل على أن من يفعل مشتبهات لم يكمل دينه ولم يستبر لدينه ولا لعرضه، بل الناس يتكلمون في عرضه ويقول فلان لا يبالي، فلان يفعل مشتبهات، يعني جعل له طريقا للناس يتكلمون في عرضه. وفعل الشبهات لم يستبر لدينه ولا لعرضه. ومن اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه. ثم ضرب النبي مثلا فقال: كالراعي يرى حول الحمى، هنا قال كراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحمى عادة الأمراء سابقا أنهم يجعلون أرض محمية ككل لدوابها ونعامها، ويقول هذه الأرض لا يقرب منها أحد، فإذا جاء أحد بدوابه ورعى هذه الأرض المحمية عاقبوه. فمن قرب من الحمى يوشك، من قرب أتى بدوابه ورعاها حول الحمى الذي حده الملك أو الأمير، فإنه يوشك أن تقع دوابه في الحمى ويعاقب. لكن من خاف أبعد عن الحمى، يكون بعيد عنها حتى لا يقع في الأرض المحمية، تقع دوابه في الأرض المحمية فيعاقب. ثم قال: ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، هذه حمى الله محارمه، حمى الله في أرضه محارمه. فمن حاب حول الحمى وهي مشبهات أو مشتبهات صار قريبا منها يمكن أن يقع في المحال، يقع في الحرام. ومن كان بعيدا أبعد عن الشبهات وجعل الشبهات فاصلة بينه وبين الحرام فإنه لا يقع في الحرام. يعني ضرب مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، وهي القلب سمي مضغة لأنه بقدر ما يمضغ في الفم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لأن القلب هو أمير البدن أمير الأعضاء، إذا صلح الأمير صلحت الرعية، إذا صلح الرعية صلحت الرعية، فالقلب هو الراعي، فالأعضاء هي الرعية، إذا صلح الرعي صلحت الرعية، إذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. وهذا في اتجاه أنه ينبغي المسلم أن يسلك سبيل الورع وأن يبتعد عن المشتبهات الأمور المشتبهة حتى يتبين له أمرها، لأنه إذا تساهل في المشتبهات وقع في الحرام، سرعان لا يقع في الحرام لا يبالي، تساهل هذا يجره إلى أن يقع في الحرام، لكن إذا جعل بينه وبين الحرام فاصل المشبهات اجتنبها حتى لا يقع في الحرام هذا هو سبيل الورع، يكون قد استبرأ لدينه وعرضه. ومن باشر الشبهات وفعلها فإنه لم يستبر لدينه وكذلك لم يستبر لعرضه، فإن الناس يقعون في أرضه. نعم.
باب أداء
إشكال حافظ على الحديث الرجل تكلم على الحديث حديث هذا الأخير هذا بعض العلماء قال المجار الدين على أربعة في الحديث وجعل منها هذا الحديث وحديث إزهد فيما عند الله ثبت الله وزهد فيما عند كل الناس وحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جعله بعضهم جعله ربع الحديث التي رابع أربعة يجوا عليها الحديث نعم لو أتيت هنا كيف هنا قريب من المكبر الوسط هنا في حياس نعم
وهو حديث صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص والمعنى واحد أو متقارب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر بن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنه وحديث النعمان أصح أحاديث الباب ومعنى الحديث أن الله أنزل كتابه وبين فيه حلاله وحرامه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما خفي من دلالة الكتاب على التحليل والتحريم فصرح بتحريم أشياء غير مصرح بها في الكتاب وإن كانت عامتها مستنبطة من الكتاب وراجعة إليه فصار الحلال والحرام على قسمين أحدهما ما هو واضح لا خفاء به على عموم الأمة لاستفاضته بينهم وانتشاره فيهم ولا يكاد يخفى إلا على من نشأ ببادية بعيدة عن دار الإسلام
وهذا مثل المحرمات الظاهرة الآن معروفة لكل أحد حرم الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وآكل الربا وآكل مال اليتيم هذه محرمات ظاهرة لكل أحد ما تخفى إلا على إنسان نشأ في بادية أو ما سمع أو أسلم من جديد ولم يسمع بهذه المحرمات هذا لا قليل نادر هذا ولا سمع في هذا الزمان بلى يعني الغالب يعني هذه المحرمات الظاهرة وكذلك الواجبات واضحة لكل أحد الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه واجبات لا تخفى لكن هناك أمور دقيقة فقد تخفى نعم
فهذا هو الحلال البين والحرام البين ومنه ما تحليله وتحريمه لعين كالطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمنافع والخبائث من ذلك كله ومنه ما تحليله وتحريمه من جهة كسبه كالبيع والنكاح والهبة والهدية وكالربا والقمار والزنا والسرقة والغصب والخيانة وغير ذلك القسم الثاني ما لم ينتشر تحريمه وتحليله في عموم الأمة لخفاء دلالة النقص عليه ووقوع تنازل العلماء فيه ونحو ذلك فيشتبه على كثير من الناس هل هو من الحلال أو من الحرام وأما خواص أهل العلم الراسخون فيه فلا يشتبه عليهم بل عندهم العلم الذي اختصوا به عن أكثر الناس ما يستدلون به على حل ذلك وحرمته فهؤلاء لا يكون ذلك مشتبها عليهم لوضوح حكمه عندهم
ولهذا قال من لا يعلمهن كثير من الناس ففي بيان أن القليل قد يعلم وهم العلماء
وأما من لم يصل إلى ما وصلوا إليه فهو مشتبه عليه فهذا الذي اشتبه عليه اتقى ما اشتبه عليه حله وحرمه واجتنبه فقد استبرأ لدينه وعرضه بمعنى أنه طلب لهما البراءة مما يشينهما وهذا معنى الحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهذا هو الورع وبه يحكم كمال التقوى كما في الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه لا يغمض العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس وأنواع الشبه تختلف بقوة قربها من الحرام وبعدها عنه
وأنواع
الشبه تختلف بقوة قربها من الحرام وبعدها عنه وقد يقع الاشتباه في شيء من جهة اشتباه وجود أسباب حله وحرمته كما يشك الإنسان فيه هل هو ملكه أم لا وما يشك في زوال ملكه عنه وهذا قد يرجع فيه إلى الأصل فيبنى عليه وقد يرجع في كثير منه إلى الظاهر هذا وقد يرجع في كثير منه إلى الظاهر إذا قوي على الأصل ويقع التردد عند تساوي الأمرين
وقد يقع الاشتباه لاختلاط الحلال بالحرام في الأطعمة والأشربة من المائعات وغيرها من المثيلات والموزونات والنقود. فكل هذه أنواع من كان عنده فيها علم يدل على حكم الله ورسوله فيها فتبعه فهو المصيب، ومن استبهت عليه فإن اتقاها واجتنبها فقد فعل الأولى واستبرا لدينه وعرضه فسلم من تبعتها في الدنيا والآخرة، ومن استبهت عليه فلم يتقها بل وقع فيها فمثله كمثل راع يرعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقعه. وفي رواية ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يركع فيه. ومعنى هذا أن من وقع في الشبهات كان جديرا بأن يقع في الحرام بالتدريج، فإنه يسامح نفسه في الوقوع في الأمور المشتبهة فتدعوه نفسه إلى مواقعة هذا إلى مواقعة الحرام بعده. ولهذا جاء في رواية ومن خالط الريبة يوشك أن يجسر،
يوشك
ومن خالط الريبة يوشك أن يجسر.
يوشك إيش؟
أن يجسر،
ينصب،
يجسر،
يجسر، يجسر. نعم.
ومن هنا كان السلف يحبون أن يجعلوا بينهم وبين الحرام حاجزا من الحلال يكون وقاية بينهم وبين الحرام، فإن اضطروا واقعوا ذلك الحلال ولم يتعدوا. وأما من وقع في المشتبه فإنه لا يبقى له إلا الوقوع في الحرام المحض فيوشك أن يتجرأ عليه ويجسر. وقوله ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، وفي رواية وإن حمى الله في الأرض محارمه ضرب مثلا لمحال ضرب مثلا
المقصود أن الحديث هذا دليل، لأنه ينبغي المسلم أن يسلك سبيل الورع وأن يبتعد عن المشابهات حتى تكون فاصل وحاجز بينه وبين وقوع الحرام. نعم نعم.
باب أداء الخمس من الإيمان.
وفي دليل على أن من ترك المشابهات طلب البراءة لدينه وعرضه، ومن طلب البراءة لدينه وعرضه فقد كمل دينه، ومن كمل دينه كمل إيمانه. هذا هو الشاهد الطبيعي. نعم.
باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنثم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المخير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
وهذا حديث في فوائد، منها الترحيب بالوصف الذين جاءوا يتعلموا التقوى، ولهذا قال من القوم؟ قال مرحبا بالوصف خير خزايا ولا ندامة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، فدل على دخولها، دخول الأعمال في مسمى الإيمان. سألوه عن الإيمان قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسره بشهادتين، والصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس، فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وفيه أن إعطاء الخمس من الإيمان خاصة من اتصال الإيمان، وهذا هو الشاهد الترجمة. قال باب أداء الخمس من الإيمان، جعل أعطاء الخمس من الإيمان، فهي خاصة من اتصال الإيمان، وهي داخلة في الأعمال التي يحبها الله وله يدخل بها الجنة، ولهذا سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة فأمرهم بالإيمان، وفسر الإيمان بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله ولنبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم إعطاء الخمس، دل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن إعطاء الخمس خاصة بمتصال الإيمان. وهذا في الرد على المرجئة الذي يقول أن الأعمال لها في مسمى الإيمان، لأنه واضح رد على المرجئة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس، وهذه كلها أعمال. فقول المرجئة إن الإيمان هو التصديق فقط ولا تدخل الأعمال المسمى باطل، هذا الحديث من أقوى الأدلة في الرد عليه. وفيه أن في هذا الحديث أنهم سعوا وقالوا إنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر الحرام، فمر بأمر فصل بيننا وبينك هذا الحي كفار مضى. كانت العرب تقوم الحروب بينهم، وكانوا لا يقاتلون في الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة والحجة والمحرم ورجب، هذه الحرب تقف، ولهذا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا في الأشهر الحرم، لأنه لا ليس هناك قتال، العرب تعظم هذه الأشهر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الفاصل. وسألوا عن الأشربة التي ينتبذون فيها، كانت العرب ينتبذون نبيل، ينتبذون مثلا من التمر الشراب، يجعلون التمر في الماء ويشربون، ينتبذون من العنب، ينتبذون من البر، ينتبذون من الشعير، كانت العرب ينتبذون، كانوا يشربون الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الانتباذ في الأشربة القاسية، الحنتم والنقير والدبة والمقيم، هذه تنتبذ فيها الأشربة. الدبة هي القرع، يؤخذ اللب الذي في وسطه، كان الدبة القرع يؤخذ اللب في وسطها فتكون صلبة، ثم ينتبذون بها الشراب من التمر أو من العنب أو من البر، ويجلس فيها الشراب يومين ثلاثة أربعة، شدة الحر يقذف الزبد ويتخمر ولا يعلمون. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه في الأشياء الصلبة. والنقير الجذع من النخل، ينقرونه ويصير كهيئة الإناء ثم ينبذون فيه النبي. الدبة والنقير والحنتم، الحنتم المطبوخ من الطين والفخار مثل الزير الآن، مطبوخ صلب، طين مطبوخ من الفخار ينتبذ فيه مثل الأزيار الآن، الأزيار هذه هي الحنتم. والمقير المطلي بالقار، والمزفة المطلي بالزف، هذه الأشياء الصلبة إذا انتبذ فيها النبيذ يتخمر ولا يعلمون عنه لأنها صلبة. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في الأشربة في الأوعية الخفيفة كالأسقية من الجلد، فإذا تخمرت تمزقت، وقذفت الزبد تمزقت وعرفوا أنها مسكرة فلا يشربون المسكرة. أما هذه الأشياء الصلبة وهي النقير والحنتم والدبة والمقير، هذه أشياء صلبة إذا انتبذوا فيها النبيذ يتخمر ولا يعلمون لا يشربون المسكرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا فيها بهذه الأوعية الصلبة، الدبة الهاكم عن الدبة والحنتم والنقير والمقير، إنما انتبذوا في الأسقية من الجلد وغيرها لأنها خفيفة، إذا تخمرت تمزقت، إذا تخمرت صارت تقذف بالزبد، صار لها قوة وتمزق الجلد فيعرفون أنها مسكرة. وهذا في أول الإسلام. ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم لما استقرت الشريعة وعرفوا حكم المسكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. هذا في أول الإسلام، يعني مفتع من غير شيئه أولا. فلما استقرت الشريعة وعرف الناس حكم المسكر وأنه لا يجوز، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبهوا في كل وعاء مع اجتناب المسكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. انتبهوا في أي وعاء، سواء صل ولا غير صل، مع الحجر وشرب المسكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه له النبي فيشربه اليوم الأول والثاني، وفي اليوم الثالث يصبه أو يسقيه الخادم خشيتان يتخمر، لأنه في الغالب لأنه في شدة الحرب أنه في بعد ثلاثة أيام يتخمر. كان العرب يتبلون، الآن الأشربة كثيرة، الآن تضع في الثلاجات، الثلاجات ما تتخمر، لكن لو وضع شيء من الأشربة ولا فيها مواد حافظة ولا فيها ولا تجعل ولا في ثلاجات بعد يومين ثلاثة تتخمر، بعد ثلاثة أيام تتخمر في شدة الحرب. لكن الآن صار وجود المواد الحافظة وجود الثلاجات تجلس مدة طويلة ما تأثر. لكن كان في الأول ما كان الناس عندهم ثلاجات ولا عندهم أشياء تحفظ، فكانوا ينتبذونها في العرق في الشمس وفي الحرب، فإذا مضى عليها ثلاثة أيام تخمرت، صارت تقلي في الزمن، صارت خمر. ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أن ينتبذوا في الأشياء الصلبة، ثم لما استقرت الشريعة وعرفوا الحكم الشرعي أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء مع الحذر من شرب المسكر. نعم.
الله عنك. عيني ذكر هنا فوائد سليم، قال الأول فيه وكالة الرؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة.
في عيس وكادة
رؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة.
نعم، هذا وفد نفس عبد القيس في عمر، وهم ثم بعد ذلك صلوا جمعة، هذه جمعة بعد مسجد أبو صبع عليه الصغير جمعت فيه جمعة في جواتا في البحرين بني عبد القيس في المنطقة الشرقية سمى البحرين، هذا مسجد مسكنه، وهي الجمعة الثانية بعد الجمعة التي بعد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، هو ثاني جمعة جمعت بعد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في جواتا عند عبد القيس في البحرين. نعم.
الثاني قال ابن سين استنبط من قوله أجعل لك سهما من مالي،
هذا بعض العلماء استدل به على أن جواز أخذ الإجر على الحديث، لكن ليس بظاهر لأنه يبلغ عنه، وجبر هذا مولى يبلغ عنه، كان ابن عباس رضي الله عنهما عالم من العلماء، جعله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقه الله في الدين ويعلمه التأويل، فاستجاب الله دعاه، فكان الناس يأتون إليه وكان يحضر الدرس جم غفير من الناس ولا يسمعون، ما كان عندهم مكبر صوت، فكان هناك مبلغون محدثين، كان مبلغ يجعل عندهم مبلغ، هذا في عهد الصحابة كان أبو جمرة يبلغ عنده، يسمع على السيد يبلغ، يبلغ الناس البعيدين، ولهذا قال اجلس عندي شهرين حتى أعطيك سهم المال، وكان المحدثون بعد ذلك كلهم مبلغون بسبب كثرة طلاب الحديث، كان يملي ما كان الحديث كان يملى، ما كان فيه مطابع ولا كان مكتوب، وكان الشيخ والمحدث يملي، يقول حدثنا فلان، ثم يقول المملي حدثنا فلان، ويكون مملي آخر سعيد وحدثنا فلان، ويكون وإذا كانت الحلقة والعدد كبير يكون مملي ثالث وحدثنا فلان، ثم يملي الشيخ عن فلان حدثنا، ثم المملي يبلغ والمملي الثاني يبلغ والثالث هكذا يبلغون. الآن الحمد لله مكبرة الصوت الآن حصل بها فائدة عظيمة. نعم. ودونت الأحاديث الحمد لله طبعت. نعم.
استدلوا به على تبليغ الحديث يعني رفع الصوت به مبلغ، ولا على تبليغ
الحديث؟
استدلوا به على تبليغ الحديث المقصود به تبليغ الحديث رفع الصوت من آخر.
نعم نعم، يعني تبليغه إذا كان لا يسمع صوت الحديث. لا، وبعضهم استدل به على أخذ الأجر على الحديث على التحديث، لكن ليس بظاهر. نعم.
أقم عندي
من هو؟ ابن عباس. يقول لمولاه في جمعة أقم عندي شهرين حتى تبلغ عني فأعطيك سهم مالي. نعم.
قال الثاني قال المسكين استنبط من قولي أجعل لك سهم من مالي على جواز أخذ الأجرة على التعليم. الثالث في استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم، هذا كما سبق مثلا بعد حديث بعد.
نعم.
باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام.
باب ما جاء،
باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام.
نعم، هذا عام. النية يعني الأعمال، الأعمال الشرعية لا بد فيها من النية والحسبة. الأعمال لا بد لها من نية، الصلاة لا بد لها من نية، والحسبة يعني حساب الأجر والثواب عند الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف دخل فيه الإيمان، وهذا هو الشاهد الصحيح. الإيمان من الأعمال يحتاج إلى نية. الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فتحتاج إلى نية، فالوضوء والصلاة والصوم والزكاة والحج كلها لا بد لها من نية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال الشرعية كلها لا بد لها من نية. قول المؤلف دخل فيه الإيمان، هذا دليل على أن الأعمال دخلت في مسمى الإيمان، يعني الأعمال التي هي من خصال الإيمان كلها لا بد لها من نية. الزكاة لا بد لها من نية، الصوم لا بد له من نية، الحج لا بد له من نية، الوضوء لا بد له من نية، واحتساب حساب الأجر أيضا، حسبة يعني كل يحتسب الأجر. نعم.
ولكل امرئ ما نوى، فدخل في الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته،
على نيته، فاستوى على شاكلته على نيته، كل يعمل على شاكلته، كله كل عامل له ما عمل على حسب نيته. نعم.
نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة،
يشير الحديث الرجل يحتسبها في اشتراط الحسبة، احتسبها يعني يبتغي الثواب عند الله عز وجل. نعم.
وقال ولكن جهاد ونية،
وكذلك ولكن لا هجرة بعد الفتح، لما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يجر الإنسان على جهاده وعلى النية، والإنسان إذا نفقه يجره الله على هذه النفقة، وإذا احتسب أجره الله على الاحتساب أيضا، وإلا فهو مأجور على أداء النفقة الواجبة، إذا أنفق النفقة الواجبة أجره الله على أداء الواجب، وإذا احتسب كان له أجر آخر. نعم. كان زيارة في أجره وثواب. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
والشرط الأعمال بالنية، ويدخل في الأعمال الإيمان، الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان فلا بد لها من نية. نعم. وضرب النبي مثلا للنية لمن هاجر إلى يقصد وجه الله والدار الآخرة، ولمن هاجر لأجل الدنيا، فكل له نية. نعم.
حدثنا حجاج بن ممهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. حدثنا الحكم بن نافع
إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها، هذا الشهادة حسبة، فله صدقة، احتسبها يعني يطلب ثواب من الله، يعني بقصد ثواب والأجر. نعم. وهذا دخل في قوله النية والحسبة، الأعمال النية والحسبة. نعم.
حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.
وقوله إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي هذا هو الحسبة، تبتغي بها وجه الله. وهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب في مكة ولا يرثه إلا ابنه له. قال فتصدقوا بثلث بمالي، قال قال ثلث مالي فالنصف، حتى قال الثلث الكبير. ثم قال إنك أن تذر ورثتك خيرا، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على شيء يكفهون الناس. وقال له إنك لن تذق له فقتلته لوجه الله إلا وجدت عليه حتى ما تسأل في زمراتك. نعم.
عاف الله عنك. لو لم يحتسب
يؤجر أجر أداء الواجب، وإذا احتسب زاد أجره. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقول الله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
والشاهد في هذه الترجمة المقصود منها بيان أن الدين يشمل الإيمان والإحسان والأقوال. قال: الدين النصيحة. النصيحة خلوص الشيء والصدق فيه. فإذا كان الدين هو النصيحة معناه يشمل الأعمال والأقوال كلها، والدين هو الإيمان. الدين إذا أطلق يشمل الأقوال والأعمال، يدخل فيه الإسلام والإيمان، وكذلك الإيمان إذا أطلق. النصيحة في كل شيء. ولهذا في حديث تميم الداري سئل عن النصيحة، عن الدين النصيحة، قال: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. لم يبقي شيئا. دخل هذا في جميع أمور الدين: نصيحة لله، توحيد الله وإخلاص الدين له، لكتابه والعمل به وتطبيقه، لرسوله كذلك محبته واتباعه، ولأئمة المسلمين الولاء لهم والنصح لهم، ولعامة المسلمين الشفقة عليهم. فدخل في ذلك كل أمور الدين. الدين النصيحة، والدين ومسمى الدين هو مسمى الإيمان عند الإطلاق. مسمى الدين جميع الأعمال، ومسمى الإيمان كذلك جميع الأقوال. وهذا هو الشاهد الترجمة. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل.
وهذا من نصح جرير بن عبد الله البجلي ووفاءه لما أخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه وأخذ عليه النصح لكل مسلم. ومن ذلك أنه نصح الناس لما توفي المغيرة بن شعبة وكان أميرا على الكوفة، وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وأمر الناس بتقوى الله، وقال: استعفوا لأميركم فإنه سيأتيكم أمير الآن، لبيان القرب وأنه سيأتيهم أمير قريب. وفعلا معاوية رضي الله عنه لما علم أرسل لهم أمير. وفيه بيان قال: أنا إني ناصح لكم، لأني أخذت ذلك، أخذ علي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي عليه الصلاة والسلام النصح لكل مسلم، وهذا من النصح لكم. استعفوا لأميركم، يعني اطلبوا له العفو واستغفروا له، فإنه يحب العفو والجزاء من جنس العمل. يعني أمر الناس أن يطلبوا المغفرة والرحمة ويترحموا على أميرهم لأنه هو يحب العفو، فيجازى فجزاء من جنس العمل، كما أنه يحب العفو ويعفو عن الناس، فعليكم أن تستغفروا له وتسألوا الله له العفو. وهذا وقال: إنما فعلت هذا من النصح، لأني أخذ علي النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم، فهذا من الوفاء بالبيعة التي بيعت النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ثم نزل والشاهد النصح لكل مسلم. فالنصح هذا عام، كلمة النصح داخل الترجمة يشمل الدين كله. الدين هو النصيحة، والنصيحة هي الدين، والدين هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام. فإذا أطلق شمل الدين كله. نعم. تكلم على الحديث الأول عندك حسبة، حديث إنك لم تثق له فقدا، لا
تبتغي إلا وجدت عليها. تكلم على الحافظ في حافظ بن رجب. سعد في قوله يحتسبها إذا أخبر يحتسبها. تكلم عن إذا أنفق ولم يحتسب ما تكلم عليها.
قوله تحتسبها أي يريد بها وجه الله. والنفقة المطلقة في الأحاديث ترد إلى هذا الحديث وأمثاله المقيد بالنية لحديث امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
إيش والنفقة المطلقة؟
نعم. والنفقة المطلقة في الأحاديث ترد إلى هذا الحديث وأمثاله المقيد بالنية لحديث امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وامرأة من الأنصار وسؤالهما أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وأيتامهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. وقول أم سلمة رضي الله عنها هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لك أجر ما أنفقت. قال القرطبي في قوله يحتسبها أفاد بمنطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة واجبة أو مباحة. وأفاد بمفهومه أن من لم يحصل القربة لم يؤجر لكن تبرأ ذمته من الواجبة لأنها معقولة في المعنى.
بس
احتاج
إلى زيادة.
والمقصود منه في هذا الباب قوله يحتسبها. قال القرطبي أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة. وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى. وأطلق الصدقة على النفقة مجازا والمراد بها الأجر. والقرينة الصارفة عن الحقيقة الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة.
إجماع فازلة نعم. الحرم من الرجل معه محكم الأقرب أنها إذا احتسبها هذا في زيادة في الأجر فقد أدى الواجب وأدى الواجب لأنه قد يغفل عن الاحتساب. نعم.